أرجو أن نكون الآن مستعدين ذهنياً وقلبياً للاستماع إلى كلمة الله بل والمشاركة بها. نتابع سوياً التأملات في الرسالة الأولى التي خطها الرسول بولس إلى أهل تسالونيكي. تحدثنا عن ضرورة محبة المؤمن لأخيه المؤمن، وكلمة الله لا تعلمنا عن تلك المحبة النظرية التي نسمع عنها هنا وهناك، وإنما تعلمنا عن محبة فريدة من نوعها، وهذا النوع من المحبة لا يدخل قلوب المؤمنين إلا بقوة الروح القدس. من جهة أخرى ينبغي علينا أن نسلك بلياقة أمام الله وأمام الناس. بعد ذلك بدأنا بتقديم الجزء الثاني من هذه الرسالة، وهو أحد أهم المقاطع النبوية في الكتاب المقدس. يعلم هذا المقطع عن مجيء المسيح الوشيك من أجل كنيسته. حينما نقول بأن مجيء المسيح بات وشيكا، فإننا نعني بأنه يقترب أو أنه الحدث التالي على جدول أعمال الله. والرسول بولس يوضح تماما بأنه يؤمن بقرب مجيء المسيح، وقد كان بولس ينتظر مجيء الرب يسوع وهو في أواخر أيامه هنا على الأرض، فبالنسبة له كان مجيء الرب دائما قريبا. وقد سمى الرسول بولس مجيء المسيح من أجل كنيسته، أي حينما نلتقي بالرب يسوع في الهواء، سماه باختطاف الكنيسة. وهكذا فإن الكتاب المقدس يعلم بأن المؤمنين سيخطفون في السحب لملاقات الرب يسوع في الهواء، وهذا الاختطاف يمكن أن يحدث في أي وقت، فهو الحدث الأول التالي في برنامج الله. بالرغم من ذلك فإننا نحترم كل الآراء الأخرى التي تختلف عن هذا الرأي والذي يتبناه واضع الدراسات دكتور ماجي، لكن السؤال الرئيسي الذي يجيب عنه الرسول بولس هنا لا يتعلق بالاختطاف، بل هو يجيب عن السؤال التالي: ماذا عن المؤمنين الذين يرقدون أو يموتون قبل حدوث الاختطاف؟ لنتذكر بأن بولس كتب رسالته الأولى إلى المؤمنين في تسالونيكي لكي يشجعهم في إيمانهم ولكي يجيب على سؤالهم المحدد فيما يتعلق باختطاف الكنيسة. فخلال هذه الفترة بعد أن تركهم بولس، مات بعض المؤمنين في تسالونيكي، وقد تساءل المؤمنون هناك ما إذا كان هؤلاء المؤمنون الذين ماتوا قد فقدوا فرصتهم في الاختطاف أم لا. هنالك خطر كبير في وقتنا الحاضر يتمثل في قيام البعض بتحديد موعد محدد لمجيء الرب، وهذا خطر وخطأ في آن واحد، لأن هؤلاء لا يعلمون حقا متى سيجيء. وقد قال الرب يسوع بأنه ما من أحد يعلم ساعة مجيئه، وبقيام هؤلاء بتحديد موعد لمجيء الرب فإنهم يحرمون المؤمنين من فرصة ترقب مجيئه. والآن لقد كان المؤمنون في تسالونيكي قلقين بشأن القديسين الذين رقدوا قبل حدوث الاختطاف، وينبغي علينا أن نتذكر هذه النقطة فيما نقوم بدراسة ما تبقى من هذا الفصل الرابع من تسالونيكي الأولى. سنتأمل اليوم في آية واحدة فقط من الفصل الرابع من تسالونيكي الأولى، وهي 13. يقول بولس: ثم لا أريد أن تجهلوا أيها الإخوة من جهة الراقدين لكي لا تحزنوا كالباقين الذين لا رجاء لهم. لا أريد أن تجهلوا، لقد كان الرسول بولس مهذبا في حديثه معهم ولم يقل لهم مباشرة بأنهم جاهلون في هذا الأمر. من جهة الراقدين، يشير الرسول بولس هنا إلى موت الجسد، وهذا لا يشير أبدا إلى نفس المرء أو روحه، لأن روح المرء لا تموت. وينبغي علينا أن ننتبه إلى هذه النقطة أثناء دراستنا لهذا المقطع. لكن قبل الاستمرار في تأملاتنا، أود أن أذكر بعض الأسباب التي دعت الرسول بولس للقول عن موت الجسد بأنه رقاد. أولا، هنالك تشابه بين النوم والموت، فالجسد الميت والجسد النائم متشابهان إلى حد ما، ولابد أنك قد حضرت جنازة شخص ميت وتبادر إلى ذهنك بأنه يشبه النائم. ومن أوجه التجابه الأخرى أن النوم مؤقت والموت مؤقت أيضا، فللنوم صحوته وللموت قيامته، وبالتالي فهذا لا يعني أن النوم يعني البقاء والموت يعني الفناء. ثانيا، الكلمة اليونانية المستخدمة هنا بمعنى رقاد الموت وردت في الحديث عن النوم، حيث نقرأ في إنجيل لوقا 22:45 ما يلي: ثم قام من الصلاة وجاء إلى تلاميذه فوجدهم نياما من الحزن. وفي أعمال 12:6 نقرأ: ولما كان هيرودس مزمعا أن يقدمه، كان بطرس في تلك الليلة نائما بين عسكريين مربوطا بسلسلتين، وكان قدام الباب حراس يحرسون السجن. ثالثا، الكتاب المقدس يعلم أن الجسد يعود إلى التراب الذي خلق منه، أما الروح فترجع إلى الله الذي وهبها، وحتى أن العهد القديم يعلم ذلك، حيث نقرأ في سفر الجامعة 12:7: فيرجع التراب إلى الأرض كما كان، وترجع الروح إلى الله الذي أعطاها. والمقصود بالتراب هنا هو الجسد، وقد قال الله لآدم في تكوين 3:19: لأنك تراب وإلى تراب تعود. فالجسد هو الذي أخذ من التراب، ثم نفخ الله في هذا الجسد نسمة الحياة أو الروح، وبالتالي فإن الجسد هو الذي يرقد إلى أن يحين موعد القيامة، الجسد فقط، أما روح الإنسان فترجع إلى الله. والروح لا تموت، لهذا فإن الروح لا تقوم، فالجسد هو الذي يرقد رقاد الموت، والجسد هو الذي يقوم في القيامة. وهذا واضح للغاية في قول الرسول بولس في كورنثوس 2:5-8: فنثق ونسر بالأولى أن نتغرب عن الجسد ونستوطن عند الرب. فغربتنا عن أجسادنا تعني وجودنا مع الله، والجسد ما هو إلا خيمة واهنة توضع جانبا بصورة مؤقتة عند الموت. وهذا هو ما نقرأه أيضا في كورنثوس 2:5-1: لأننا نعلم أنه إن نقض بيت خيمتنا الأرضي فلنا في السماوات بناء من الله، بيت غير مصنوع بيد أبدي. لأننا متأكدون أنه إن نقض بيت خيمتنا الأرضي الذي هو جسدنا الحالي المادي، فلنا في السماوات بناء من الله، وهو الجسد الممجد الذي سنلبسه عند مجيء الرب. ويستخدم بولس كلمة خيمة كخيمة الاجتماع في القديم، كما نقرأ في كورنثوس 2:5-4: فإننا في هذه أيضا نئن مشتاقين إلى أن نلبس فوقها مسكننا الذي من السماء، فإننا نحن الذين في الخيمة نئن مثقلين. فنحن نئن في خيامنا صديق المستمع، وفي نهاية المطاف سوف توضع أجسادنا في القبر في حين تذهب أرواحنا لتكون مع الله. لماذا نئن في هذه الأجساد الحالية؟ لأننا نعاني من المرض والضعف. هذا هو الجسد الذي نلبسه حاليا، إنه جسد ضعيف، ويجعلنا نئن مشتاقين إلى الجسد الممجد الذي ينتظرنا في السماء. كل المؤمنين يشتاقون أن يأتي الرب وهم أحياء ليلبسوا جسدا ممجدا. كذلك فقد تحدث دانيال عن موت الجسد فقال في سفره: وكثيرون من الراقدين في تراب الأرض يستيقظون، هؤلاء إلى الحياة الأبدية، وهؤلاء إلى العار للازدراء الأبدي. فالتراب أي الجسد سيعود إلى التراب، والروح تعود إلى الله الذي وهبها. النقطة الرابعة في موضوع الحديث عن الرقاد والموت أو النوم: كان المسيحيون الأوائل يستخدمون كلمة رائعة للتعبير عن أماكن الدفن الخاصة بأحبائهم، ألا وهي الكلمة اليونانية كويمتيريون، والتي تعني مكان راحة الغرباء. وقد كانت هذه الكلمة تستخدم للتعبير عن النزل أو الفندق، والفندق هو مكان يقضي فيه الناس يوما أو بضعة أيام قبل أن يتابعوا رحلتهم، وهذه هي صورة المكان الذي يدفن فيه الأحباء المؤمنون. فكأن جسد المؤمن قد أرسل إلى فندق ليبيت فيه بعض الوقت إلى أن يحين موعد القيامة. ففي يوم ما سوف يأتي الرب يسوع، وعندها سوف يقيم أجساد الراقدين المؤمنين. والآن لنعد صديقي المستمع إلى تتمة الآية 13 والتي تقول: لكي لا تحزنوا كالباقين الذين لا رجاء لهم. فالأشخاص غير المؤمنين لا رجاء لهم، فإن الموت بالنسبة لهم شيء مخيف ومرعب. وقد كتب الشاعر اليوناني ثيوقريطوس قصيدة قال فيها: الرجاء قائم بين الأحياء، أما الأموات فهم بدون رجاء. وهكذا فقد كان هذا هو الاعتقاد السائد بين الناس في العالم القديم، وكما ترى عزيزي المستمع فهو اعتقاد يعكس نظرة تشاؤمية كئيبة. لكن لا ينبغي على المؤمنين أن يحزنوا كغير المؤمنين، وبالطبع ليس هنالك ضير من الحزن أو البكاء، لكن الرسول بولس يقول بأنه لا ينبغي على المؤمن أن يحزن كالآخرين الذين ليس لهم رجاء. فالمؤمن يحزن لموت أحبائه، لكنه يتمسك بالرجاء أيضا. ونحن في خضم هذا الموضوع أحب أن أشاركك بما سبق وشاركتك به أثناء تأملاتنا في الفصل الخامس من رسالة بولس الرسول الثانية إلى أهل كورنثوس، وذلك من أجل الفائدة الكبرى. لذلك لا نفشل أيها الأحباء، يقول بولس، إن كان إنساننا الخارج يفنى فالداخل يتجدد يوما فيوما. وحتى وإن نقضت خيمتنا الأرضية فلنا بناء من الله، جسد ممجد من صنعه شخصيا. والضمان على كل هذا وجود الروح القدس في حياتنا. فإذا نحن واثقون كل حين وعالمون أننا ونحن مستوطنون في الجسد، فنحن متغربون عن الرب. لقد اعتدنا على هذا الجسد وأصبح جزءا لا يتجزأ منه، ولكن طالما أننا فيه فنحن متغربون عن الرب، لأننا لا يمكن أن نعاين الرب بهذا الجسد الفاني، لأننا بالإيمان نسلك لا بالعيان. كيف يمكن لبولس أن يتأكد بأنه سيكون مع الرب عندما يترك جسده الأرضي؟ بالإيمان. ويجب أن نأخذ الله على كلمته. هذا هو الإيمان يا صديقي، أن نصدق كلمة الله ونأخذ كلامه على المضمون. نحن في الخيمة الآن نئن مثقلين بالتجارب والمصاعب، لكن لنا الثقة الأكيدة والكاملة في الحياة الأبدية. فنثق ونصر بالأولى أن نتغرب عن الجسد ونستوطن عند الرب، أو نذهب إلى وطننا عند الرب. تذكر يا أخي بأن النفس لا تموت بل تذهب لتكون مع المسيح عند الموت. الجسد فقط هو الذي يرقد وهو الذي سيتغير. طبعا سيكون هناك جيل من المؤمنين لن يختبر الموت عند مجيء الرب، ومع ذلك فهم أيضا يحتاجون إلى تغيير أجسادهم، فلا يمكننا قط أن نعاين الله بجسدنا هذا. إذن القيامة تختص بالأجساد لا بالأرواح، وأصلا كلمة قيامة تعني النهوض، نهوض الجسد. والمؤمن بالمسيح يفضل الانتقال من هذا العالم ليكون مع الرب كل حين. وهكذا أمام اليقين الأكيد بالحياة الأبدية يقول بولس: فنثق ونصر بالأولى أن نتغرب عن الجسد ونستوطن عند الرب. ولكن هل يعني ذلك أن نحيا كما يحلو لنا؟ يجيب بولس عن هذا السؤال في العدد التاسع من الفصل الخامس من كورنثوس الثانية: لذلك نحترس أيضا مستوطنين كنا أو متغربين أن نكون مرضيين عنده. نحترس بمعنى نقدر ونثمن ونطمح للمجد. علينا أن نعمل جاهدين بأن نكون مرضيين عنده. وكم نحتاج إلى هذا التقدير والحرص لكي نرضي الله. صديقي، في المسيح نحن مقبولون، فالله لا يقبلنا لشيء في ذواتنا، بل هو يقبلنا ويرضى عنا بناء على عمل المسيح الكامل والمطلق. هذا ما يؤكده بولس في رسالة أفسس، إذ سبق فعيننا للتبني بيسوع المسيح لنفسه حسب مسرة مشيئته لمدح مجد نعمته التي أنعم بها علينا في المحبوب. مركزي في المسيح أنني مقبول أمام الله، فالله يراني من خلال المسيح، وهكذا يراني مقبولا وكاملا. ولا يمكنك يا أخي أن تضيف شيئا إلى الكمال أو إلى نسبة 100%. كل مؤمن بالمسيح له المسيح، وهو مقبول في المحبوب يسوع. إذن أن نكون مرضيين عند الرب لا تعني القبول أمامه بالمسيح، بل هذا يشير إلى أسلوب حياتنا هنا على الأرض. هل نعيش من أجل المسيح؟ هل نتطلع بشوق ونحسبه فخارا أن نكون مرضيين عنده؟ وهذا لا يعني أن نعمل أعمالا عظيمة لله، أو بالأحرى نصنع اسما لأنفسنا، كما ولا يعني ذلك أن أصبح كارزا عظيما، بل أن أكون خادما متواضعا أمينا. وهذا يذكرني بالواعظ الشهير كامبل مورغان الذي كان يعمل مدرسا حين دعاه الرب للتفرغ لخدمته، وكان سؤال الرب له: هل تريد أن تكون كارزا عظيما أو أن تكون خادمي؟ طبعا اختار مورغان أن يكون خادم الرب، ومع ذلك فقد اشتهر وأصبح كارزا عظيما. وإرمي النبي في القديم سأله الرب: هل تطلب لنفسك أمورا عظيمة؟ لا تطلب. نعتقد أحيانا أن طموحاتنا لله هي أن نعمل عملا كبيرا له، ولكن الله يريدنا أن نكون خداما متواضعين وأمناء له. هذا أكثر ما يقدره فينا. لذلك دعنا لا نبحث عن طموحاتنا الشخصية للرب، بل أن نبحث عن مكاننا المتواضع كخدام أمناء له لنكون مرضيين عنده. تذكر يا أخي أننا سنقف في يوم من الأيام أمام الرب لنعطي حسابا عن خدمتنا، وهذا يشجعنا أن نكون مرضيين أمامه في حياتنا على الأرض. صديقي وأخي، هل أنت متيقن من أن الحياة الأبدية لك؟ وهل تنتظر أن تلبس الجسد الممجد الذي حضره الله لك؟ أرجو يا أخي أن تتعرف إلى المسيح الآن حتى تحصل على هذه الامتيازات الثمينة. لا تتردد في الكتابة إلي إذا كان لديك أي استفسار حول الإيمان بالمسيح. لي لقاء معك في الحلقة المقبلة بإذن القدير. حتى ذلك الحين أصلي أن تدوم في حفظ الله ورعايته.